الحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو رب الغيب وخالق الخلق أجمعين ورازقهم. فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا خير أمة أخرجت للناس، أوصي نفسي المقصرة وإياكم بتقوى الله عز وجل التي هي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال ربنا عز وجل في محكم التنزيل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ألا واعلموا عباد الله أننا لا نزال مع اسم الله الشكور جل جلاله وتقدست أسماءه سبحانه وتعالى. وقد كنا تكلمنا في اللقاء الماضي عن أنه ما دمنا قد علمنا أن الشكور على الحقيقة هو الله عز وجل، فإنه ينبغي على كل مكلف أن يشكر الرب سبحانه وتعالى على ما أولاه من النعم. وقلنا أن شكر العبد لله ضبطه العلماء لأنه ظهور أثر نعمة الله عز وجل على لسان العبد ثناء واعترافا، وعلى قلبه محبة وشهودا، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. وبينا شكر القلب لأنه هو ملك الأعضاء، فإن استقام في هذه العبودية استقامت له بقية الأعضاء. وقلنا أن القلب شكره أن يشهد النعمة من الله عز وجل، فيرى الأمور كلها من عند الله سبحانه وتعالى رؤية تقطع الالتفات إلى الأسباب والوسائل. تقدموا عباد الله، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. يرى الأمور، أي القلب يرى الأمور رؤية تقطع الالتفات إلى الأسباب والوسائل، فيعكف على محبة الله سبحانه وتعالى، فيسجد لله سجدة محبة لا يقوم منها حتى يرى الله عز وجل في الآخرة. وهذا هو شكر القلب. ولسان حاله وهو على هذه الحالة كأنه يقول: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، لأنه يرى كل شيء من عند الله سبحانه وتعالى، فلا يلتفت إلى الأسباب ولا إلى الوسائط. ومعنى قول العلماء لا يلتفت إلى الأسباب ولا إلى الوسائط ليس معنى أنه يترك الأسباب بل يأخذ بها، فإذا تحققت النعمة بعد الأخذ بالأسباب يرى أن الأسباب إنما كانت بتيسير الله سبحانه وتعالى، لا بعقله ولا ببدنه ولا بعلمه، كما قال هذا العاشي: إنما أوتيته على علم عندي. بل يرى كل شيء من الله سبحانه وتعالى. هذا هو عباد الله، هذا هو عباد الله شكر القلب للرب سبحانه وتعالى، وقد أوضحناه. وأما شكر اللسان فهو اعتراف وثناء، أن يثني على المنعم سبحانه وتعالى، يثني عليه بما أولاه من النعم، وثناؤه عليه يكون بالجود والكرم والإحسان. أن يصف الرب، هذا اللسان يصف الرب عز وجل بهذه الأوصاف الكريمة الحميدة، بأنه جواد كريم، وأنه محسن، وأنه واسع العطاء سبحانه وتعالى. وأما الاعتراف بالنعمة فهو أن يتحدث بها، أن يتحدث بها في كل مكان وفي كل مجلس يجلسه، أن يتحدث بنعمة الله عز وجل عليه عملا بقول الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. فإن هذا الحديث عن نعم الله عليك موجب لأن تحب القلوب المنعم الذي أنعم عليك بهذه النعم، وتتطلع هي أيضا أن يمنحها رب العالمين مثل هذه النعم. فالإنسان مجبول على حب من أحسن إليه. وقديما قالوا: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإحسان إنسانا. فيتحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه، والله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك كما قلت قول الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. وأما بنعمة ربك فحدث، سواء كانت نعمة دينية أو نعمة دنيوية حدث بها. وجاءت آيات القرآن تحثنا على هذا الفعل، وهو أن نذكر نعم الله عز وجل علينا في كل وقت وفي كل حين. يقول الله تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم. ويقول سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. ويقول سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. والآيات في هذا المعنى كثيرة عباد الله، فيها يحثنا الرب تبارك وتعالى على أن نذكر نعمه في كل وقت وفي كل حين، وهذا من شكر اللسان لنعم الرب سبحانه وتعالى. وجاءت الأحاديث النبوية تحثنا على ذلك، بأن نقر ونعترف بنعمة الله سبحانه وتعالى. ففي البخاري من حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول، أي العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أقر وأعترف بنعمتك علي يا رب. ثم يبين تقصيره في شكر هذه النعم التي اعترف بها لربه، فيقول: وأبوء بذنبي، لأن وقوع الذنوب دليل على التقصير في شكر نعم الله سبحانه وتعالى. فيقول: وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا الكلام الطيب من قاله من أول النهار مرة واحدة في أول النهار فمات قبل أن يمسي دخل الجنة، ومن قاله من الليل فمات قبل أن يصبح موقنا بذلك دخل الجنة. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا معنى اسم الله الشكور. كلمات يسيرة إذا قلتها موقنا بها قلبك فتموت، قلتها بنهار فتموت قبل أن تمسي، يعطيك الله عليها هذا الجزاء العظيم، الجنة، الجنة التي قال الله عز وجل في شأنها: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. يعطيك هذا الجزاء العظيم سبحانه وتعالى. ولذلك كانت هذه الكلمات ضمن ذكر طرفي النهار، فلا ينبغي لمسلم أن يتركها صباحا ولا مساء، بل تكون ضمن أذكاره في الصباح والمساء، وجعلها العلماء خاتمة الأذكار، أن يقولها بعد أن ينتهي من أذكاره في الصباح أو المساء: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كلمات جمعت بين أنواع التوحيد الثلاث: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات. عباد الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقر بالنعم دبر كل صلاة ويعترف بها لله سبحانه وتعالى، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول، أي عبد الله بن الزبير، دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يقول عبد الله بن الزبير: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الكلمات دبر كل صلاة يهلل بهن عليه صلوات الله وسلامه. وهذه أيضا سنة مهجورة عباد الله، بل بعض من ينتسبون إلى السنة والعمل بها ينكرون من يرفع صوته بها دبر كل صلاة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما قلت في صحيح مسلم عبد الله بن الزبير يفعل ذلك. ويقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة، أي يقول ذلك بصوت دون الجهر وفوق السر، ولا يمكن أن يشوش مثل هذا على من يقيم، على من يكون فتح ركعة أو ركعتين. عند بعض الناس يقول كل هذا في السر، كيف نقوله في السر وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. وبلاد الحجاز لم أرى، لم أدخل فيها مسجد إلا أسمع العوام، لا أقول طلبة العلم، يهللن بهذه الكلمات دبر كل صلاة، حتى تسمع للمسجد بعد سلام الإمام دوي كدوي النحل بهذه الكلمات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. عباد الله، على هذا المنوال الإقرار بنعمة الله عز وجل والتحدث بها كان منهج سلفنا الكرام رضوان الله تعالى عليه. فهذا الحسن بن علي صف النبي صلى الله عليه وسلم وريحانيته، قال في قول الله تعالى كما أورد ذلك الإمام السيوطي عليه رحمة الله في كتابه نزول الرحمة في التحدث بالنعمة، أي إذا تحدثت بالنعمة تنزل عليك رحمة الله، ويزيدك الله عز وجل، لأن التحدث بها شكر لله عز وجل. والله عز وجل كما قلت لكم يزيد النعم على الشكر، والمزيد منه لا نهاية له سبحانه وتعالى، لئن شكرتم لأزيدنكم. يقول الحسن ابن علي رضي الله عنهما: وأما بنعمة ربك فحدث، يقول إذا أصبت خيرا فحدث به إخوانك، إذا أصبت خيرا فحدث به إخوانك. وانتبهوا عباد الله، لم يقل فحدث به الناس، إنما يقول فحدث به إخوانك، وإخوانك الذين تحبهم ويحبونك. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم الرؤيا فإن كانت صالحة فليحدث بها من أحب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تحدث بها عامة الناس، فإن من الناس من يحسدك، وإن من الناس من يحقد عليك، وإن كنت لا تعلم ذلك وحسبك أن الله يكون حسيبك. وهذا موجود في الناس كثير، يحسدون ويحقدون عليك، والقلوب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لكننا نكثر دائما من قول الله عز وجل: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ونسأل الله عز وجل ألا يشغلنا بأحد من الناس، وأن يشغلنا سبحانه وتعالى بذكره وبإصلاح أنفسنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فلا تحدث بها إلا من تحب، إذا أصبت خيرا فحدث به إخوانك. وقد ثبت أيضا في تفسير الإمام الطبري عن أبي نضرة أنه قال: كان المسلمون يرون أن شكر النعمة التحدث بها، كان المسلمون يرون أن شكر النعمة التحدث بها، أن تتحدث بالنعمة. وهذا أيضا ثابت عن الفضيل بن عياض، وثابت عن عمر بن عبد العزيز، وكثير من أئمة السلف، بل كان من السلف المبارك رضوان الله تعالى عليهم، كما ثبت في ترجمة سفيان بن عيينة عليه رحمة الله أنه جلس هو والفضيل بن عياض بعد العشاء إلى أن بنعم الله عليهما. يقول سفيان بن عيينة عليه رحمة الله: أذكر من نعم الله علي كذا وكذا وكذا. ويقول الفضيل بن عياض: أذكر من نعم الله علي كذا وكذا. حتى طلع الصباح يتقربون بذلك إلى الله سبحانه وتعالى، ممتثلين قول الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. وأذكر بتوفيق الله سبحانه وتعالى لي أنني في عام حججت وكنت في عرفات، وكان معي بعض المعلمين الذين كنت أعمل معهم في بلاد الحجاز، وكان أكثرهم عوام. فلما جلسنا في عرفات بدأوا يتكلمون ويخلطون في الكلام ويضحكون، فوفقني الله سبحانه وتعالى إلى أن ذكرت لهم أمر الفضيل بن عياض وسفيان ابن عيينة عليهما رحمة الله، حيث جلس يتذاكران نعم الله. ذلك لأن الكلام شهوة عباد الله، يعني الإنسان يشتهي أن يتكلم، فإما أن يكون هذا محمود أو مذموم، فإذا تكلم وقصد بذلك وجه الله عز وجل فإن هذا الكلام يكون عبادة وقربة إلى الله. فقلت لو أن كل واحد فينا يذكر نعمة مما أنعم الله بها عليه. فجلسنا نتذاكر وتجنبنا هذا الضغط وهذا الهرج، ولله الحمد والمنة كل واحد كان يقول نعمة مما أنعم الله بها عليه، وبذلك يعني نقول قد تقربنا إلى الله عز وجل بهذا العمل في هذا المكان الذي قد يحدث الإنسان بعض الملل فيه، فيريد فيه ضحك ويريد فيه لغط وقد يضحك عليه الشيطان. فمن هذا الباب هذا عبادة، وفي الوقت نفسه تنفي الملل عن قائلها، لأنه سيتكلم والكلام كما قلت شهوة. عباد الله، هذا كان حال سلفنا رضوان الله تعالى عليهم. لكن عباد الله كما قلت التحدث بالنعمة حينما تتحدث بالنعمة ينبغي عليك أن يكون قصدك إظهار فضل الله عليك وإحسانه إليك. انتبه لهذا عبد الله، إذا تحدثت بالنعمة ينبغي أن يكون قصدك من التحدث بالنعمة إظهار فضل الله عز وجل عليك وإحسانه إليك، لا يكون القصد منها أن تتفاخر بها أو أن تستطيل بها على الناس أو أن تتعالى بها على الناس، فليس ذلك من التحدث بنعم الله سبحانه وتعالى. ولذلك علماؤنا أفضلوا قاعدة، وهي أن المسلم ينبغي أن يكون هاضما لنفسه، فلا يزكي نفسه ولا يمدحها إلا في حالتين اثنتين. الحالة الأولى أن يكون قاصدا التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه، وكما قلت يقصد بذلك التقرب إلى الله، وأن يتحدث بنعمة الله ليشكره وليذكره. والحالة الثانية كما قال الإمام السيوطي عليه رحمة الله في الرسالة المسمى آنفة، أنه إذا نوزع أو عورض أو كان بين قوم لا يعرفون قدره ولا مقامه، ففي هذه الحالة يتحدث عن محاسنه ويتحدث عن مناقبه ولا غلاظة في ذلك. وأضرب لذلك بمثالين، المثال الأول صديق هذه الأمة وخيرها بعد النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر رضي الله عنه، الذي له من الفضائل والمناقب الكثيرة والكثير، فقد ثبت في صحيح البخاري في فضائل الصحابة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحد، ثم عمر، ثم عثمان، ثم لا نفاضل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا نعدل بأبي بكر أحد. هذا الرجل الصالح المبارك لما ولي الخلافة بعد النبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر، فكان مما قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: إني وليت عليكم ولست بخيركم. حطما لنفسه على أصل القاعدة التي ينبغي لكل مسلم أن يكون عليها: إني وليت عليكم ولست بخيركم. فلما بلغه أن البعض يقضح في خلافته وأن في المسلمين من هو أولى منه بالخلافة وهم نفس الشيعة وغيرهم، صعد رضي الله عنه المنبر وقال: أيها الناس، بعد أن حمد الله وأثنى عليه: ألست أول من أسلم من الرجال؟ ألست ثاني اثنين إذ هما في الغار؟ ألست كذا؟ ألست كذا؟ وظل يعدد من مناصبه ومحاسنه رضي الله تعالى عنه. لماذا؟ لأنه نوزع أو لم ينصب أو كان في قوم لم يعرفوا قدره ولا مقامه. ففي هذه الحالة أجاز العلماء أن يقول من محاسنه ومناصبه ما يلجم به أعداء الله عنه وأعدائه عنه. وهذا أيضا ثبت، وهو المثال الثاني الذي أضرب به، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو التقي التقي النقي ابن عم النبي علي رضي الله تعالى عنه. كان رضي الله تعالى عنه كما تعلمون له من المناقب وله من الفضائل ما له رضي الله عنه، فقد ثبت في صحيح البخاري أيضا في فضائل الصحابة من حديث محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب، وإنما كان ينسب لأمه خشية أن ينسب إلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان من خولة وهي امرأة من بني حنيفة، فكان يقال محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: سألت أبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري. قال أبو بكر. قلت: ثم أي؟ قال: عمر. قال محمد: فخشيت أن أسأله فيقول: ثم عثمان. فقلت: ثم أنت يا أبتي؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. حكما لنفسه رضي الله تعالى عنه، ما انا الا رجل من المسلمين. هذا الرجل الطيب المبارك علي بن ابي طالب رضي الله عنه جاء رجل امام الناس ومنعه واصراه وبالغ في الثناء عليه، وكان قد بلغ علي بن ابي طالب ان هذا الرجل قد التقصه في مكان الناس. فلما قال له ذلك قال له علي بن ابي طالب: انا فوق ما في نفسك، انا فوق ما في نفسك. اظهارا لحقه رضي الله تعالى عنه. ولما بلغه ان بعض الناس يقول انه يقولون انه كان هو سبب إثارة الفتنة بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قام وخطب في الناس وقال: أيها الناس، أنا فقعت عين الفتنة، أنا فقعت عين الفتنة، يعني كانت الفتنة شر مستطير، فأمكنني الله عز وجل من أن أقطع عينها فتصبح فتنة عوراء. يكون مصائبها هينا. فقال: أنا فقعت عين الفتنة. فالحاصل عباد الله أن العبد يحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى، وهذا هو فعل المؤمنين الشاكرين، لكن بقصد أن يظهر فضل الله عز وجل عليه وإحسان الله عز وجل إليه، وأن يكون بذلك ذاكرا شاكرا لله سبحانه وتعالى. وإياه أن يحدث بنعمة الله يقصد بذلك البغي والتعالي على الناس والاستطالة عليهم، فإن ذلك من أعظم الذنوب. عباد الله، هذا هو شكر اللسان، أن يثني على مول النعم بالأوصاف التي تناسب وتتعلق بالنعم، بأنه كريم، بأنه جواد، بأنه محسن، بأنه واسع العطاء سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يتحدث بنعم الله سبحانه وتعالى على الوجه الذي ذكرنا، على أنه عباد الله ينبغي لكل مسلم أن يشكر كل من أجر الله عز وجل على يديه نعمة له. فكل من أجر الله عز وجل على يديه نعمة له وجب عليك أن تشكر، والله عز وجل أمرنا بذلك كما قال سبحانه وتعالى: أنشكر لي ولوالديك، أنشكر لي ولوالديك، فإنهما سبب في وجودك، وإنهما اللذان ربياك وغذياك حتى صرت رجلا في وسط المجتمع الذي تعيش فيه. فهذه نعمة عظيمة تستوجب الشكر لهما. والشكر لهما في الحقيقة يعني كلما شكرت أحد لأن الله أجرى نعمة لك على يديك فأنت في الحقيقة شاكر لله. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. لأن من كان طبعه ودمدنه أنه إذا أجري له نعمة على يد أحد من المخلوقين فلم يشكره لا يمكن أن يكون شاكرا لله. ولأن شكر الناس في الحقيقة إنما هو شكر لله وراجع لله سبحانه وتعالى. هذا هو شكر اللسان، ثناء واعتراف لله سبحانه وتعالى بالنعمة. يبقى عباد الله شكر الجوارح، ولا أطيل عليكم إن شاء الله. وشكر الجوارح عباد الله هو الترجمة الحية لشكر اللسان وشكر القلب، ولا يمكن أن يطلق على الإنسان شاكر إلا بهذا الشكر، وهو أن تكون الجوارح منقادة لطاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه المتبرجة هل يمكن أن نقول إنها شاكرة لله؟ والله لا يمكن أن نقول إنها شاكرة لله، لأنها ما شاهدت نعمة الله عز وجل بقلبها، ولأنها إذا شكرت وقالت الحمد لله فإنها تقول ذلك بلسانها وقلبها غافل عن معناها، فلا يمكن أن تكون شاكرة لله. وكذلك قل في كل عاصٍ لله، وكل من لم تعمل جوارحه في طاعة الله عز وجل. فشكر الجوارح عباد الله ترجمة حية لشكر اللسان وشكر القلب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أعلى في ذلك، كما ثبت في الصحيحين من حديث أم عائشة رضي الله عنها أنه كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتورم قدماه، حتى تتورم قدماه. تصوروا هذا عباد الله، تصوروه يقف بين يدي ربه يصلي حتى تنتفخ قدماه من الوقوف عليه صلوات الله وسلامه، وتتورم فتقول له أم عائشة: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ ترجم فعليا لشكر القلب واللسان. وكان صلى الله عليه وسلم إذا بلغه الأمر يضره خر لله ساجدا شكرا لله عز وجل، وهي التي تسمى سجدة الشكر. خر لله ساجدا، بل كان صلى الله عليه وسلم ربما جعل الشكر لله صيام يوم كما فعل ذلك في عاشوراء، فقد صام عاشوراء شكرا لله أن نجى موسى وقومه من فرعون، كما قالت له اليهود في المدينة ذلك، فقال: أنا أولى بموسى منكم عليه صلوات الله وسلامه. وهكذا كان السلف الكرام. هذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما بلغه قتل مسيلمة الكذاب خر لله ساجدا، خر لله ساجدا. وكهكذا عمر بن عبد العزيز لما بلغه موت الحجاج بن يوسف الأمير الفاسق الظالم خر لله ساجدا، وقام وهو يقول: موت الظالمين من أعظم النعم، موت الظالمين من أعظم النعم. لأنه إذا لم يولد ظالمين في الأرض فإن الله عز وجل يدفع عن العباد العذاب والبلاء. وهذا حينما بلغ الحسن البصري رضي الله عنه أيضا أن الحجاج بن يوسف الثقفي مات خر لله ساجدا. وهكذا لما بلغت كعب بن مالك قبول توبته وجاءه المبشر وحديثه في الصحيحين خر لله ساجدا شكرا لله عز وجل. فهذا هو الشكر، شكر الجوارح، وهو ترجمة عملية عباد الله لشكر اللسان والقلب. فمن لم يكن شاكرا بجوارحه فلا يمكن أن نقول عنه أنه شاكر بقلبه ولسانه. فإذا وجدنا من يعرض ومن يعصي الله ومن يأتي نواهي ما نهاه الله عنه ويجتنب ما أمره الله عز وجل فلا يمكن أن يعد هذا من الشاكرين. ولذلك وقليل من عبادي الشكور، ولكن أكثر الناس لا يشكرون ولا تجد أكثرهم شاكرين. فعلينا عباد الله أن نشكر الله عز وجل بما قد علمنا، لعل الله عز وجل أن يزيدنا نعما في أمور ديننا وأمور دنيانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. عباد الله، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قد سمعتم ما وقع في بلاد تركيا، هذا الزلزال المدمر الذي أمات بالآلاف، وهذه والله عباد الله كل ذلك جزاء الصد عن سبيل الله عز وجل، وكل ذلك جزاء الإعراض عن شرع الله، وكل ذلك جزاء محاربة الله ورسوله. والله عز وجل ورسوله لا يحارب الله، كيف يحارب الله عز وجل؟ والله عز وجل في كبيرة واحدة إذا وقعت من الأمة وهي كبيرة الربا قال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، قال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فكيف بكل هذه الكبائر؟ والله إن الله بالناس لرؤوف رحيم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. نسأل الله عز وجل أن يستر لكل من مات في ذلك وكان قد شهد لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يبتلينا وأن يعافي ديار المسلمين من الزلازل والمحن. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر حكومات المسلمين بما وقع وأن يعلمهم وأن يعرفهم بأن هذا إنما هو عذاب من الله جزاء ما يعملون من الصد عن سبيل الله في وسائل الإعلام وغيرها وفي أمور الحياة وعدم تحكيم شريعة الله عز وجل في رعاياهم. والله ما أصابنا إلا بهذا البلاء. ثم ما حدث في الأمة من جميع المنكرات من زنا ولواط وشرط خمس وضرب معازف وغير هذا من هذه الأمور. وقد جاء عن مسروق وهو من أئمة التابعين أنه قال دخلت أنا وأنس بن مالك على عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت لها يا أم المؤمنين حدثينا عن الزلزلة. فقالت إذا استباقوا الزنا وشربوا الخمر وضربوا بالمعازف غار الله في سنائه. فقال للأرض تزلزلي به فإن تابوا ونزعوا وإلا هدمها عليه فيا عباد الله اتقوا الله عز وجل واعلموا أنه ما من عقوبة تكون من السماء لا يمكن للناس أجمعون أن يدفعوها فإن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. ما كيف ندفع الزلازل عن أنفسنا؟ هم نستطيع وتأتي بأقل من دقيقة واحدة يعني لو جاءت دقيقة أو أكثر إلا دمرت البلاد والعباد. نسأل الله العافية. نعلم أن ذلك بذنوبنا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. العلمانية انتشرت في بلاد المسلمين وأكثر ما انتشرت في هذه البلاد تركيا. فكان من العلمانية هذه اللادينية ضابطها ضبطها العلماء أن اللادينية يعني لا تقول أن هناك دين يعني هي والشيوعية صنوان لا يعترفون بدين ولا يعترفون برب غير الطبيعة. نسأل الله العافية. هذه انتشرت الآن وأشد من هذا أنها تصد عن سبيل الله وتحارب المؤمنين في تمسكهم بدينهم. فنسأل الله عز وجل أن يبصر حكام المسلمين وأن يبصر حكومات المسلمين بأن ذلك عقوبة من الله وأن الدائرة على كل من أعرض عن شرع الله كما قال تعالى وما هي من الظالمين ببعيد. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أن تعز الإسلام وتنصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم ارفع مكتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مكتك وغضبك عنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمك. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمك. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احينا ما علمت الحياه خيرا لنا وتوفنا اذا علمت الوفاه خيرا لنا. اللهم انا نسالك كلمه الحق في الرضا والغضب ونسالك القصد في الفقر والغنى ونسالك نعيما لا ينفد ونسالك قره عين لا تنقطع ونسالك الرضا بعد القضاء ونسألك برض العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك ونسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا من المهتدين. وأقم الصلاة.